أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المورد الرابع أن يكون الضد العبادي واجبا أيضا، ولكنه مخير، والأول واجب معين ولا شك في أن المعين مقدم على المخير، وإن كان المخير أكثر أهمية منه من المعين، لأن المخير له بدل عرضي، حط السكون فوق الراء، لأن المخير له بدل عرضي دون المعين، يقول مثاله اجتماع سفر منذور، هذا واجب معين. اجتماع سفر منذور في يوم معين، هذا واجب معين. اجتمع هذا مع خصال الكفارة، العتق والإطعام والصوم، مع خصال الكفارة. فلو ترك المكلف السفر واختار الصوم من خصال الكفارة، فإن كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، كان الصوم منهيا عنه فاسدا. كيف هو العبارة؟ فمع تقديم المعين، بسرعة شوي، فمع تقديم المعين على ما له بدل، افصل الماء عن له وحركه له، فمع تقديم المعين على ما له بدل يكون المكلف قد جمع بين التكليفين في الامتثال، بخلاف ما لو صام في المقام، بمعنى أنه قدم ذا البدل، فإن فيه تفويتا للأول اللي هو المعين بين جدلين بلا تدارك، يقول رحمه الله تعالى. هذه خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها، ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيق الثمرة، فإن ترتبها وظهورها يتوقف على أمرين. الأمر الأول، يقول رحمه الله فيما يتعلق بالأمر الأول، من أن القول بالنهي في العبادة يقتضي فساد العبادة مطلقا، حتى النهي الغيري التبعي، هذا النهي الغيري التبعي الذي ينشأ من إدراك مصلحة الواجب الأرجح الأهم النهي عن الصلاة غير ناشئ عن مفسدة في الصلاة كما هو واضح. النهي عن الصلاة ناشئ عن مفسدة في نفس الصلاة؟ لا، إنما هو نهي تبعي لكي يصرف المكلف قدرته نحو إنقاذ الغريق. فإذا قلنا بأن النهي مطلقا حتى التبعي، حتى النهي الغير التبعي، لا يقتضي فساد العبادة أو لا، خصوص النهي التبعي هذا لا يقتضي الفساد، فلا تظهر الثمرة أبدا. ذكرنا الثمرة، صحة الضد إذا كان عبادة على القول بعدم الاقتضاء، وفساد الضد العبادي على القول بالاقتضاء. فحينئذ إذا قلنا بأن النهي مطلقان حتى التبعي لا يقتضي فساد العبادة أو لا، خصوص النهي التبعي لا يقتضي الفساد، حينئذ فلا تظهر الثمرة أصلا. لماذا؟ لأن ضد العباد حينئذ يكون صحيحا، سواء قلنا بالنهي عن الضد أم لم نقل، ما دام ماذا؟ أنه لا يقتضي الفساد. واضح؟ المصنف رحمه الله يقول بأن الحق هو أن النهي العبادي، أن النهي في العبادة يقتضي فساد العبادة، حتى النهي الغير التبعي. وتوضيحه إجمالا يقول هو أن أقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد هو أن النهي التبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه، كما ذكر هو ناشئ عن ملاك في الغير، مفسدة أو مصلحة في الغير. وإذا كان الأمر كذلك، المنهي عنه كما في مثال الصلاة، المنهي عنه باق على ما هو عليه من مصلحته بدون وجود أي مزاحم لمصلحته، يمكن التقرب به بقصد ماذا؟ الملاك. لأنه كما ذكرنا المنهي عنه باق، هذه الصلاة التي نهي عنها باقية على ما هي عليه ماذا؟ من المصلحة. فيقول المحقق النعيم رحمة الله عليه يصح كيف بقصد الملاك، حتى هذا نص عبارة، نص عبارة المحقق النعيم رحمه الله في فوائد الأصول المجلد الأول والثاني صفحة 316. يقول رحمه الله يكفي، فقال رحمه الله في فوائد الأصول المجلد الأول والثاني صفحة 316 يكفي في صحة العبادة، يكفي في صحة العبادة اشتمالها على الملاك التام، سواء أمر بها فعلا كما إذا لم يتزاحم، كما إذا لم يتزاحم مع ما هو أهم منها، مع ما هو أهم منها، أو لم يؤمر بها فعلا أو لم يؤمر بها فعلا كما في صورة المزاحمة فوجود الأمر وعدمه سيان في ذلك. المصنف رحمه الله لم يرتضي كلام أستاذه المحقق النعيمي رحمه الله. لماذا شيخنا يقول المدار في القرب والبعد في العبادة ليس على ماذا؟ وجود المصلحة والمفسدة فقط، الاشتمال على الملاك التام لا، يقول المقصود كما هو واضح، المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان تشبيها بالقرب والبعد المكانيين. إذا بتذكروا في مبحث الطهارة تقدم معنا بأن القرب المكاني لابد ماذا؟ القرب المكاني لابد أن يكون بواسطة شيء مقرب ولا يحصل بدونه. وهكذا في البعد المكاني، البعد المكاني لابد أن يكون بواسطة ماذا؟ شيء مبعد ولا يحصل بدونه. فالمقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان تشبيها بالقرب والبعد المكانيين. فيقول رحمه الله ما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى فعلا هذا لا يصلح التقرب به إليه، فعلا لا يكون مرغوبا فيه. واضح الكلام ماذا؟ الكلام في المزاحمة، لمكان المزاحمة لا يكون ماذا؟ مرغوبا فيه فعلا. يقول هذا لا يصلح للتقرب به إلى المولى عز وجل. أما والله الملاك موجود، العبادة تشتمل على الملاك التام، هذا مجرد وجود مصلحة فيه كما في مثال الصلاة، هذا لا يوجب المرغوبية للشيء، لا يوجب المحبوبية له. والفرض ماذا؟ والفرض وجود النهي من المولى، مع فرض نهيه، مع فرض تبعيده، حتى وإن كان التبعيد لمفسدة في غيره أو لفوات مصلحة في الغير لا في نفسه. فالنتيجة ماذا؟ أنه لا يصلح للتقرب به إلى المولى عز وجل. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني يقول رحمه الله من أن صحة العبادة والتقرب هذا لا يتوقف على وجود الأمر الفعلي بها، هذا لا يتوقف على وجود الأمر الفعلي بالعبادة. واضح بعد المزاحمة هل يوجد عندنا أمر فعلي منجز في حق المهم؟ لا، لا أمر فعلي منجز بالمهم، يسقط بعد مزاحمته بالأهم. طيب فإذا أمر فعلي تقدم معنا أنه يكفي في التقرب بالعبادة، يكفي في التقرب بالعبادة أن نحرز ماذا؟ أن نحرز محبوبية العبادة الذاتية، المحبوبية الذاتية للمولى سبحانه وتعالى حتى لو لم يكن هناك أمر فعلي في البعيد. لمانع وما نحن فيه وفي مقامنا، ما هو المانع؟ المزاحمة. يقول الله اشترى ذلك. يكفي هذا الذي تقدم تفصيله، يكفي ماذا؟ احراز المحبوبية الذاتية للمولى عز وجل. واضح المقتضي موجود، وجود المصلحة في الصلاة، الصلاة التي هي المهم في المثال. نعم، إذا قلنا من أن عبادية العبادة هذه لا تتحقق إلا إذا كانت مأمورا بها بأمر فعلي، واضح أنه لا تظهر الثمرة أبدا. ليش؟ تقدم معنا الضد العبادي، سواء كان هذا الضد العبادي مندوبا أم كان واجبا لكن أقل أهمية من الآخر، أم كان موسعا أم كان مخيرا، هذا لا يكون مأمورا به فعلا. ليش؟ لمكان المزاحمة بين الأمرين. إذا لا يوجد الأمر، مع عدم وجود الأمر به لا يقع ماذا؟ عبادة صحيحة. حتى لو قلنا بعدم النهي عن الضد، لكن يقول المصنف رحمه الله لا، الحق هو الأول، يعني عبادية العبادة لا تتوقف على ماذا؟ على تعلق الأمر بها فعلان، بل إذا أحرز أنها محبوبة في نفسها للمولى، مرغوبة لدى المولى، يصح التقرب بها إلى المولى عز وجل. حتى لو لم يأمر المولى بها فعلان لوجود مانع في الباقي، تقدم تفصيله في مقدمة الواجب من أنه يكفي في عبادية الفعل ماذا؟ أن يكون مرتبطا بالمولى، يؤتى به متقربا بهذا الفعل إلى المولى عز وجل، مع عدم وجود ما يمنع من التعبد به. هذا التفصيل الذي تقدم، مثلا من كون فعله تشريعا، التشريع محرم، أو كونه منهيا عنه. فلا تتوقف عبادية الفعل على ماذا؟ على أن يقصد امتثال الأمر. هما نحن فيه واضح، لا يوجد أمر فعلا، فأي أمر بده يقصد؟ فأي أمر بده يقصد؟ لو قلنا بأن عبادية العبادة تتوقف على ماذا؟ على تعلق الأمر بها فعلا، وما نحن فيه في مقام المزاحمة لا يوجد أمر. فإذا بدك تقول تتوقف عبادية الفعل على قصد امتثال الأمر، بعد ما نحن فيه انتهى، ما في شيء. ليش؟ لأنه لا أمر في البين، لا يوجد أمر فعلي في البين بعد ماذا؟ بعد فرض المزاحمة. فإذا يكفي أن يرتبط العمل بالمولى عز وجل، أن يضاف إليه سبحانه وتعالى، بحيث يقال كما ذكروا، بحيث يقال إن الفعل لم يؤتى به أو العمل لم يؤتى به لغير الله تعالى، وهذا كافي. لاحظوا الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا كيف؟ واضح. بعضهم قال إن هذه من أعلى مراتب القربة إلى الله تعالى. ليش؟ لأنه بصير مثلها مثل ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. طبق كلام المصنف رحمه الله، يقول هذه خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها، ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها، فإن ترتبها وظهورها يتوقف على أمرين: الأول القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادها، حتى النهي الغيري التبعي مطلقا فيقتضي فسادها، ماذا مطلقان حتى النهي الغيري التبعي. إخوان، بجنب التبعي يضيفها العبارة الذي ينشأ من إدراك مصلحة الواجب الأرجح الأهم، فالنهي عن الصلاة غير ناشئ عن مفسدة في الصلاة كما هو واضح، وإنما هو نهي تبعي لكي يصرف المكلف قدرته نحو إنقاذ الغريق. فإذا القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادا، حتى النهي الغيري التبعي. إخوان، في قبال النهي الغيري هناك النهي النفسي يقتضي الفساد او لا؟ واضح يقتضي الفساد، مثل شرب الخمر، مثل الزنا، الربا، الغيبة ونحو ذلك. فاذا في قبال النهي النفسي فانه يقتضي الفساد كما هو واضح، كشرب الخمر والزنا والربا والغيبة وأكل لحم الخنزير والقمار ونحو ذلك. النهي النفسي الاستقلالي الأصلي هذا ينشأ عن مفسدة في العبادات، مفسدة في المتعلق، مثل صوم العيدين، صوم الحائض، صلاة الحائض. يقول رحمه الله تعالى: لأنه إذا قلنا بأن النهي مطلقا، شو يعني مطلقا؟ يعني حتى التبعي، لأنه إذا قلنا بأن النهي مطلقا لا يقتضي فساد العبادة، أو خصوص النهي التبعي لا يقتضي الفساد، فلا تظهر الثمرة أبدا، وهو واضح. لماذا؟ لأن ضد العباد حينئذ يكون صحيحا، سواء قلنا بالنهي عن الضد أم لم نقل. ما دام أن قلنا بعدم اقتضاء، يعني اقتضاء الفساد. واضح يا إخوان؟ واستعجالا يقول: والحق أن النهي في العبادة يقتضي فسادها، حتى النهي الغيري يعني التبعي، حتى النهي الغيري التبعي على الظاهر، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. واستعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا، هلا سيأتي تفصيله في الترتب إن شاء الله في نفس آخر مبحث الضد. واستعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا، فنقول إن أقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد هو أن النهي التبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه. ليش؟ وإنما هو ناشئ عن ملاك في الغير. واستعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا، فنقول إن أقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد هو أن النهي التبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه. وإذا كان الأمر كذلك، شوفوا كيف عم نصحح العبادها، شوفوا كيف نصححها، فالمنهي عنه باق على ما هو عليه من مصلحة بلا مزاحم لمصلحته، ويشتمل على الملاك التام، فيمكن التقرب فيه إذا كان عبادة بقصد تلك المصلحة المفروضة فيه. يقول وهذا ليس بشيء وإن صدر من بعض أعاض مشايخنا، إشارة إلى ما ذكره المحقق النائيلي رحمه الله تعالى كما ذكرت في المقدمة في فوائد الأصول المجلد الأول والثاني صفحة 316. قال رحمه الله يكفي في صحة العبادة اشتمالها على الملاك التام سواء أمر بها فعلا أم كما إذا لم يتزاحم مع ما هو أهم منها أو لم يؤمر بها فعلا كما في صورة المزاحمة، فوجود الأمر وعدمه سيان في ذلك، وهذا ليس بشيء وإن صدر من بعض أعاض مشايخنا. لماذا؟ لأن يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.